سلام الله عليكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو النبي إبراهيم الدرس الخامس. في الحلقة السابقة من برنامجنا رأينا كيف انفصل لوط عن عمه إبراهيم، وفي حلقة اليوم سنركز بمزيد من التفصيل على هذا الحدث. وأود أن ألفت عنايتكم مستمعية أن الكلام لن يكون فقط عن إبراهيم ولوط، بل هو نافع لكل من يواجه الآن خلافات ونزاعات. أما ما جرى بين إبراهيم ولوط فنقرأ عنه في سفر التكوين الفصل 13 والآيات من 5 إلى 11. ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا، إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدرا أن يسكنا معا. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفريزيون حينئذ ساكنين في الأرض. فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني. إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقيه، قبل ما أخرب الرب سدوم وعمورة، كجنة الرب كأرض مصر، حينما تجيء إلى صغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا، فاعتزل الواحد عن الآخر. إنما جرى بين إبراهيم ولوط يحثنا على الخوض في موضوع فض النزاعات بأسلوب يرضي الله جل شأنه. سأبدأ بالسؤال التالي: لماذا تحدث النزاعات؟ الإجابة: لأن العالم ساقط وبعيد عن الله. عادة ما يسعى طرف على الأقل من أطراف النزاع إلى اتباع أسلوبه دون أن يسأل الله، فبعض البشر يسعون إلى الكسب وإلى تعظيم ثرواتهم وأراضيهم وسلطتهم، يريدون أن تتعاظم ممتلكاتهم كل يوم كما يريدونها أن تفوق ممتلكات الآخرين من حولهم، وأمثال هؤلاء يكونون مدفوعين بالجشع، وهم يناضلون ليلا نهارا ولا يستريحون إلا إذا رأوا ثرواتهم تتزايد وسلطاتهم تتعاظم أكثر من أصحاب صيت الغنى والسلطة. تحدث النزاعات أيضا حينما لا يتمكن الناس من إجراء تعديلات تحول دون الصراع. مثلا كان في وسع لوط أن يوجه رعاته إلى أماكن رعي أخرى طلبا للكلأ والماء، لكن يبدو أن لوطا لم يتجرأ على الخروج والبحث عن مراع وأماكن جديدة يسكنها. ونتساءل هنا كيف يتصرف الناس في حال وقوع النزاعات. عادة ما يمتنعون عن الكلام، وكثيرا ما يصرون على إبقاء العداوة مفتوحة. لقد كان لوط يستطيع في أي وقت أن يطلب مشورة عمه، لكنه لم يفعل، وربما تصرف بود وتظاهر بأن ما حدث بينه وبين عمه ليس غريبا ولا مستهجنا، فالأمر هو مجرد نزاع بين الرعاة. ويبدو أن لوطا لم يلحظ أن أمرا ما آخذ في التنامي في داخله. أما إبراهيم فكان مختلفا، كان يعرف مشيئة الله تعالى. عرف إبراهيم ما تمناه الله له وتصرف بما يرضي الله، وهكذا أدرك إبراهيم ما يحدث بينه وبين لوط، فلم يتجنب الأمر بل ذهب وصارح لوطا. ومن الملاحظ مستمعي الكرام أن الرجلين البارين لم يسألا عن الملوم أو المتسبب في النزاع، بل كان ما يشغلهما هو فض النزاع. فالرغبة في عدم نشوب النزاعات هو أمر أساسي في فضها قبل تفاقمها، وهذه رغبة موضوعة في القلوب من الله. ومن المهم أن نفهم هنا أن النزاع لا يفض بغض الطرف وصم الآذان عن الأمر وكأن شيئا لم يكن، بل علينا أن نكون جريئين في الإشارة إلى النزاع والتدقيق فيه مليا وعرضه على أطراف الخلاف. ليس الأمر سهلا دائما، لكنه يكون أسهل نسبيا حينما تكون الحقائق مصحوبة برغبة الأطراف في إظهارها والاطلاع عليها. فمن الجريء بما يكفي لاتخاذ الخطوة الأولى؟ عادة ما تكون المبادرة من الطرف الأصغر سنا، لكن يمكن أحيانا أن يتخذ تلك الخطوة الطرف المتعقل الذي يراعي الآخرين. ويبرز الآن السؤال التالي: كيف نفض النزاعات؟ وسنجيب الآن عن هذا السؤال بالتفصيل. أولا، يجب أن يبدأ المرء من الإيمان بالله، فهو تعالى عليم بالكل والكل تحت سلطانه، وهو الرحمن الرحيم. فالله يعرف أسباب النزاع أكثر من أطراف النزاع، كما يعرف القلوب والأفكار والمشاعر. يستطيع المؤمن أن يضع نزاعه وأفكار قلبه أمام الله تعالى، كما يعطيه الإيمان جرأة أمام الطرف الآخر في النزاع. فالصلاة ليست مجرد إدراج طلباتنا أمام الله، بل يجب أن تتضمن وضع صراعاتنا وأفكار قلوبنا أمامه تعالى. ويجب أن يكون المؤمن جريئا أن يعترف بشكوكه وخطيته المخفية. نحن نؤمن بأن الله هو مصالحنا، لقد خلق كل شيء بتناغم، لذلك فالنزاعات هي انتهاك للترتيب الذي وضعه الله لخليقته. ينبغي لنا أن نهتم عند بروز النزاعات، لكن ليس علينا أن نحزن، فرغم أن النزاع هو انتهاك لترتيب الله، فإن مشيئته تعالى هي أن يحل النزاع ويدوم السلام. في سياق متصل نقول إن الله قادر أن يفرض السلام، لكنه لا يجبرون عليه، لذلك يسرع الناس إلى النزاع دون أدنى شعور بالخزي جراء ذلك. لكن المسيح يقول في إنجيل متى الفصل الخامس والآيتين 25 و26: كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك، لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. فإذا كان الإنسان يريد أن يحيا في البر، فعليه أن يبادر عاجلا في فض النزاع. وحتى لو كان طرف النزاع عدوا، فليس لأحد الحق في ممارسة العنف والإيذاء، فالله هو القاضي العادل، ولا يحتاج إلى أحد لتنفيذ أحكامه، لا سيما الذين يحوزون سلطة قانونية لتنفيذ الأحكام. هكذا ليس للإنسان عذر في المبادرة إلى المصالحات. علينا أن نسلم أمرنا لله، فهو يعرف الوسيلة الأمثل لفض نزاعاتنا. وحينما نصلي يكشف الله المحب لنا تلك الوسيلة لإقامة المصالحة وفض النزاع. إن الوسيلة المثلى للمصالحة أعزائي هي كما قال الرب يسوع: كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، أي أن المصالحة يجب أن تتم في أسرع ما يمكن. في أحد الأيام سمعت عن مؤمنين عجوزين يعيشان في ما كان يعرف باسم يوغوسلافيا. كانا يسكنان في بلدتين تفصل بينهما مسافة 10 كيلومترات. في أحد أيام الشتاء القارس نشب نزاع ما بينهما. قررا أن يذهب كل في طريقه، مع أنهما يعرفان وصية الله في الإنجيل المقدس: اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. لم يستطع الرجلان النوم في تلك الليلة، كانت الهواتف نادرة في ذلك الزمن، ولم تكن القطارات تعمل ليلا. عند منتصف الليل قرر أحدهما الخروج إلى الآخر ليصالحه رغم البرد الشديد. سار في الليل نحو ساعة بينما تلفح الرياح الباردة وجهه، وقد أحس ببرودة الجليد في أرجاء جسمه. لم يكن الدرب الذي سلكه مضاء ولا معبدا، لذلك كان بالكاد قادرا على الاستمرار. كان معه فانوس، لكن الفانوس لم يزوده بالدفء لأن الثلج كان كثيفا ليلتها. وبينما كان يشق طريقه في ظلام العاصفة الثلجية، لاحظ من الجانب الآخر نور فانوس. كان حامل الفانوس يكافح في السير أيضا. وبعد قليل اتضحت معالم الرجل الآخر الذي كان الطرف الآخر في الخلاف. اقترب الرجلان بعضهما من بعض، وبعد قليل ميزا أحدهما الآخر وعرفا أنهما خرجا من بيتيهما للغاية ذاتها، أن يتصالحا. احتضنا بعضهما بعضا وبكيا بحرارة حتى أن دموعهما تجمدت على وجهيهما وحول أعينهما. بعدها توجها إلى مزرعة قريبة حيث مكثا ليلتهما هناك، وفي الصباح ذهب كل منهما في طريقه بعد أن تصافيا وتراضيا. العبرة من القصة مستمعي الكرام هي أن المصالحة ممكنة اليوم كما فعل إبراهيم عليه السلام مع لوط ابن أخيه. فلنسعى إلى السلام والتناغم مثلما رتب الله في خليقته. وفي الختام أستودعكم في أمان الله السميع المجيب، وإلى لقاء قريب بإذنه تعالى.
ليت سلامك يسرني، ليته يتغلغل فيا، فأرى حبك يحصرني ويداك تحن علي. ليت سلامك يأسرني، ليته يتغلغل فيا، فأرى حبك يحصرني ويداك تحن علي. فلا أفرح ولا أطرح ولا إنسان ولا شيطان ولا قوات ولا رياسات تنزع حبك يا ريح. فلا أفرح ولا أطرح ولا إنسان ولا شيطان ولا قوات ولا رياسات تنزع حبك يا